الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقام بشرحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. الحديث 108 رحمة الله بعباده. وعن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أيضا من الأصول العظيمة عن أبي ثعلبة الخشني، واسمه جرثوم بن ناشر. وجرثوم وجرثومة معناها الأصل الذي يرجع إليه، فهو اسم له دلالته القوية في اللغة، فهو أصل لغيره وليس كلمة ذم. قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعنى هنا بالفرائض ما جاء إيجابه في القرآن فرض، يعني أوجب واجبات، فلا تضيعوها. والمعلوم أن كلمة فرض في القرآن قليلة، والفرض قليل في الكتاب والسنة، ولهذا ما دل القرآن على وجوبه فهو فرض. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي ما أوجبه الله عز وجل في القرآن، فما ثبت وجوبه في القرآن فيسمى فرضا بهذا الحديث. ولهذا ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن الفرض أعظم من الواجب، من جهة أن ما أوجب الله عز وجل يقال له فرض، وما دلت السنة على وجوبه يقال له واجب، إلا إذا أتى بصيغة الفرض ففرق بين الفرض والواجب من جهة الدليل لا من جهة المرتبة، فهما من حيث الحكم التكليفي شيء واحد، حكمهما الوجوب، الفرض واجب والواجب فرض، لكن ما كان من جهة الدليل من القرآن سمي فرضا، وما كان من جهة الدليل من السنة سمي واجبا. وقال بعض أهل العلم إن الفرض أرفع درجة من الواجب، وهو المعروف من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي، فحصل عنده أنه فرق بين الفرض والواجب من جهة الدليل عليه ومن جهة مرتبته، فالفرض عنده أرفع من الواجب. وعلى القول الأول فإن الفرض والواجب من حيث المرتبة شيء واحد، لكنهما من حيث الثبوت مختلفان. أشرح. وقال طائفة من أهل العلم، وهو قول الجمهور، إن الفرض والواجب واحد من حيث الدليل عليهما ومن حيث المرتبة، فيقال الصلوات الخمس فرائض، ويقال هي واجبة، ويقال صوم رمضان واجب، ويقال فرض، ويقال الحج واجب وفرض، ويقال بر الوالدين واجب وفرض، وهكذا على هذا القول الثالث، وهو القول المعروف المشهور، لأن الفرائض والواجبات معناهما واحد، فالفرض معناه الواجب. طيب، المسألة دي بتدرس في علم الأصول، وهي مسألة مشهورة اللي هي الأحكام التكليفية. المعلوم لدينا أنها خمسة، وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، ولكن جعلها الأحناف سبعة، فقالوا الفرض والواجب، بعد ذلك المستحب والمباح، والمكروه بعد ذلك كراهة تحريمية والمحرم. والذي جعل الأحناف يفرقون هذا التفريق ويفصلون هو باعتبار ثبوت الأدلة التي دلت على الفرض أو الواجب أو المحرم أو المكروه كراهة تحريمية، فقالوا ما ثبت بالتواتر ودل على شيء فهذا هو الفرض. يبقى جعلوا العبرة بثبوت الدليل، هل هذا الدليل متواتر؟ فإن كان متواترا فما دل عليه فهو الفرض، وإن كان الدليل ليس بمتواتر يعني من أحاديث الأحاد ودل على وجوب شيء فهو الواجب. أما من ناحية الحكم التكليفي فهما واحد، ولكن غيروا بين ما ثبت بدليل متواتر وبين ما ثبت بدليل أحد. أما عند الأحناف وعند كل أهل العلم، من ترك الواجب يأثم ومن ترك الفرض يأثم، لا فرق بينه. يبقى العبرة بالاختلاف بين الإمام أبي حنيفة وجمهور الأصوليين باعتبار الدليل من ناحية ثبوته، هل هو قطعي الثبوت؟ معنى كلمة قطعي الثبوت أي ثبت بالتواتر، ومعنى ظني الثبوت أي أحاديث الأحاد، وهذا الأمر يعني أمليناه كثيرا. يقول ولهذا نقول إن قوله تعالى، إن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي ما أوجبه الله في القرآن، فنهى صلى الله عليه وسلم عن تضييعه، وما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو من حيث اللزوم والإلزام بعدم تضييعه بدليل خارج عن هذا الدليل، أو بدليل قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقول الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، والآيات كثيرة في هذا الباب، وبقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، إلى أن قال ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، في الحديث المعروف حديث تحريم الحمر في خيبر. المقصود أن قوله فلا تضيعوها يعني امتثلوا وأدوا هذه الفرائض، ولا تضيعوها بعدم الامتثال، فإن الله ما فرضها إلا لتمتثل، وهذا يدل على أن من ضيعها أثم، لأنه نهى عن التضييع، لأنه نهى عن التضييع، وهذا داخل ضمن قاعدة ترك الواجب محرم. وهذا اللفظ وحد حدودا فلا تعتدوها يدخل فيه البحث من جهات كثيرة، لكن تلخص ذلك بتقرير قاعدة عامة في فهم النصوص الكتاب والسنة التي جاء فيها لفظ الحد والحدود، وهي أنها جاءت على ثلاثة أنواع من الاستعمال. الأول يؤتى بلفظ الحدود بإطلاق بلا أمر أو نهي، بعدها قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. الثاني أن تأتي ويكون بعدها النهي عن الاعتداء كقوله تعالى وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوا. الثالث أن يكون بعد ذكر الحدود النهي عن المقاربة، كما في آية سورة البقرة التي فيها ذكر الصيام والاعتكاف تلك حدود الله فلا تقربوها. فهذه ثلاثة أنواع من القرآن. وفي السنة أتى الحد أيضا ويراد به العقوبات المقدرة، أو يراد به الذنوب التي عليها عقوبات، أي المحرمات التي يجب في حق من اقتحمها أن يعاقب. إذا تقرر ذلك فنرجع إلى تأصيل هذا في الحدود، لفظ استعمل في الكتاب والسنة واستعمل في كلام الفقهاء، وهذه الأقسام الثلاثة إنما هي لنصوص الكتاب والسنة. وأما التعبير بالحدود في كتب أهل العلم وأهل الفقه فهذا استعمال مصطلحي، ليس هو استعمال الحدود في نصوص الكتاب والسنة. إذا تبين هذا، فالنوع الأول إذا ذكرت الحدود بلا كلمة بعدها كنهي عن الاعتداء أو ذكر بعدها النهي عن الاعتداء، فإن المراد بالحدود هنا الفرائض أو ما أذن به، فما أذن به فرضا كان أو مستحبا أو مباحا، فالحدود هنا يراد بها هذه الأشياء، ولهذا جاء بعدها فلا تعتدوها. فالذي يخرج عن دائرة المأذون به إلى خارج عن المأذون به قد تعدى الحدود وخرج عنه، وهذا الحد هو حد المأذون فيه. قوله تعالى تلك حدود الله جاء بعد بيان ما فرض الله عز وجل في التركات في قوله يوصيكم الله في أولادكم، لما أتمها في آيتين قال تعالى تلك حدود الله يعني والله أعلم هذا ما أمر الله به وشرعه، وهذا معناه أن هذه حدود المأمور، ولهذا عقبها بالطاعة فقال ومن يطع الله ورسوله. وقول الله في آية سورة الطلاق وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هذه الحدود هي ما أذن به وأمر به، هذا هو النوع الأول. فالحدود هنا ليست هي المحرمات، الحدود هي ما أذن به ويدخل فيها الواجبات والمستحبات والمباحات. اكتب عندك وتعد الحدود في هذه الحالة، وتعد الحدود في هذه الحالة بمجاوزة ما أذن في فعله، وتعد الحدود في هذه الحالة بمجاوزة ما أذن في فعله. والحدود بالمعنى الثاني إذا جعلت للمحرمات فلها ضابطان، الأول أن يكون بعدها فلا تقربوها، الثاني أن يكون معها ذكر عقوبة، وهذا يعني أن الحدود هنا هي المحرمات، ولهذا نسب أن يكون معها النهي عن الاقتراب، تلك حدود الله فلا تقربوها، أي المحرمات لا تقرب ولا يقترب منها، فهذا نوع، والأجل هذا النوع فإن العقوبات التي شرعت تطهيرا لمن انتهك المحرمات قيل لها حدود من قبيل رؤية هذا النوع دون غيره، وهذا شائع كثير في اللغة وفي الشريعة. فالعقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرما فقارب أو انتهك حدود الله قبل، قيل للعقوبة حد لأنه دخل في الحد، وقيل لها حدود لأنه اقتحم الحدود. اكتب عندك ومن ذلك قول ماعز أصبت حدا فأقم في كتاب الله، ومن ذلك قول ماعز أصبت حدا فأقم في كتاب الله، فالحد هنا هو الذنب، الذنب نعم
أصبت حدا فأقم في
كتاب الله،
كتاب الله.
أي نعم. والحدود بالمعنى الثالث وهي العقوبات التي جاءت في بعض الأحاديث، فهذه المراد منها ما جعل في الشرع له عقاب بعينه، فيقال حد السرقة، حد الخمر إلى آخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قوله إلا في حد من حدود الله يعني إلا في معصية جاءت الشريعة بالعقوبة فيها، ويدخل في هذا الحد التعزير، ويدخل في هذا الحدود والتعزيرات عند الفقهاء. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا القسم الثالث لا يجلد أحد فوق 10 أصوات أي تأديبا، فلا يحل لأحد أن يؤدب من أبيح له تأديبه فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، إلا في عقوبة جاء الشرع به، إما أن تكون حدا على اصطلاح الفقهاء أو يكون تعزيرا، وهذا بحث طويل في كتاب الحدود ومعرفة الحدود والتعزيرات في الفقه، لكن لعل فيما سبق من إيجاز وتبسيط ما يجتمع به شمل ما أراد الفقهاء باصطلاحهم الحدود وما جاء في النصوص بكلمة الحدود. إذا تقررت هذه القاعدة وهذا التحقيق في فهم هذه الكلمة التي أشكلت على كثير من العلماء ولعدم فهمها ذهبوا مذاهب شتى، نقول إن قولهم صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها، هنا الحدود على ما سبق بيانه هي ما أذن به من واجبات ومستحبات، اكتب عندك أو مباحات، ولهذا قال وحد حدودا فلا تعتدوها أي لا تعتدي فيما أذن لك، فكن في دائرة الواجب والمستحب والمباح ولا تنتقل منه إلى غيره. فقوله في أول الحديث فرض فرائض فلا تضيعوها أي امتثل الفرائض وأدي الواجبات، وقوله بعد ذلك وحد حدودا فلا تعتدوها أي كن في دائرة المستحب والمباح ولا تتعده إلى غيره. ثم قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهذا من العطف المغاير لأن التحريم غير تعدي الحدود، كما سبق من بيان فهم نصوص الكتاب والسنة في هذه المسألة المبهمة المهمة. فما حرم الله نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتهكه والتعبير بالانتهاك أيضا يفيد بالاعتداء وعدم المبالاة ممن انتهك المحرمات. وقوله وحرم أشياء يفيد أن هذه المحرمات قليلة، ولهذا تجد أن أصول المحرمات في الأطعمة قليلة. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أو المحرمات بعامة كما قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أو محرمات في اللباس فهي محدودة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. أو محرمات في الأشربة فهي أيضا محدودة. أو محرمات في المنازل فهي محدودة. أو محرمات في المراكب فهي محدودة. لهذا المحرمات أشياء قليلة بالنسبة لغير المحرمات لأن دائرة المباح ولله الحمد أوسع. ولهذا قال وحرم أشياء، هذه الأشياء قليلة فعجيب أن تنتهك فيكون هذا المنتهي لهذه المحرمات في نفسه شيء جعله ينتهك هذا القليل ويغرى بهذا القليل. ولهذا لم يحرم الشرع شيئا فيه لابن آدم منفعة في حياته حاجية أو تحسينية أو ضرورية. اكتب عندك: وإن كان فيه فرضا، وإن كان فيه فرضا منفعة فهي قليلة بالنسبة للمضرة التي فيه. وإن كان فيه فرضا منفعة فهي قليلة بالنسبة للمضرة التي فيه، بالنسبة للمضرة التي فيه. قال تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يقول: ولهذا لم يحرم الشرع شيئا فيه لابن آدم منفعة في حياته حاجية أو تحسينية أو ضرورية، بل كل المحرمات يمكنه الاستغناء عنها ولا تؤثر عليه في حياته. فما حرم الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم من أشياء فإنه لا حاجة لابن آدم إليها في إقامة حياته أو التلذذ بحياته، فالمباحات والمستحبات يمكنه أن يتلذذ فيها بأشياء كثيرة تغنيه عن الحرام. قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي أن الله عز وجل سكت. وهذا السكوت الذي وصف الله عز وجل به ليس هو السكوت المقابل للكلام، يقال تكلم وسكت، وإنما هو سكوت يقابل به إظهار الحكم. فالله عز وجل سكت عن التحريم بمعنى لم يظهر لنا أن هذا حرام، فالسكوت هنا من قبيل الحكم، سكوت عن الحكم وليس سكوتا عن الكلام. وقد أخطأ في هذا من قال إن هذه الكلمة يستدل بها على إثبات صفة السكوت لله عز وجل. ياريت ناخد بالنا من الحاجات دي يا مشايخ، ياريت ناخد بالنا من الأمور دي. وحاول جاهدا تقف على كلام أهل العلم في الأسماء والصفات بشيء من الدقة والتفصيل. نعيد: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي أن الله سكت. وهذا السكوت الذي وصف الله عز وجل به ليس هو السكوت المقابل للكلام، يقال تكلم وسكت، وإنما هذا السكوت يقابل به إظهار الحكم. فالله عز وجل سكت عن التحريم بمعنى لم يظهر لنا أن هذا حرام، فالسكوت هنا من قبيل الحكم، سكوت عن الحكم وليس سكوتا عن الكلام. وقد أخطأ في هذا من قال إن هذه الكلمة يستدل بها على إثبات صفة السكوت لله عز وجل. ولعلكم تذكرون قلنا لا يشتق من كل فعل وصف، ولا يشتق، لا يشتق، وكذلك لا يشتق من كل وصف اسم، لا يشتق، لأن الأصل في الأسماء التوقيف وليس الاشتقاق. وهذا مما لم يأتي في نصوص السلف في الصفات، وهذا الحديث وأمثله لا يدل على أن السكوت صفة، لأن السكوت قسمان: القسم الأول سكوت عن الكلام، وهذا لا يوصف الله عز وجل به، بل يوصف سبحانه وتعالى بأنه متكلم ويتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء. وصفة السكوت عن الكلام هذه لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فنقف على ما أوقفنا الشارع عليه ولا نتعدى ذلك. القسم الثاني السكوت عن إظهار الحكم أو إظهار الخبر وأشبه ذلك. فلو فرض أني أتكلم الآن باسترسال وسكت عن أشياء وأنا مسترسل في الكلام، بمعنى أني لم أظهر أشياء أعلمها تتعلق بالأحاديث التي أشرحها، فسكوتي في أثناء الشرح عن أشياء لم أظهرها أو وصف فيها بالسكوت أوصف فيها بالسكوت. فنقول مثلا فلان سكت في شرحه عن أشياء كثيرة لم يبدها لأجل أن المقام لا يتسع له، مع أني مسترسل في الكلام. ففي هذا المثال السكوت عن إظهار الحكم يدل على السكوت الذي وصف الله به في الحديث، والله عز وجل هو المثل الأعلى، فنصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والسنة، فنصفه بالكلام ولا نصفه بالسكوت الذي هو يقابل به الكلام، وإنما يجوز أن نقول إن الله عز وجل سكت عن أشياء، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لم يظهر لنا حكمه. ودي مسألة مهمة يعني أرجو أن تراجعوه. وقوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء يدل على أن هذه الأشياء قليلة، رحمة لكم غير نسيان، السكوت بعدم إظهار بعض أحكام القضايا رحمة لا نسيان، الله عز وجل ليس بنسي كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، وقال لا يضل ربي ولا ينسى، فالله ليس بذي نسيان بل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى وتقدس ربه. فإذا هناك أشياء لم يبين لنا حكمها فالسكوت عنها رحمة غير نسيان، أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نبحث عنها فقال فلا تبحثوا عنها. إذا تقرر هذا فالأشياء المسكوت عنها أنواع. النوع الأول ما لم يأتي التنصيص عليه من المسائل لكنها داخلة في عموم نصوص الكتاب والسنة، أو في الإطلاق، أو في مفهوم الموافقة، أو مفهوم المخالفة، أو في المنطوق، أو أشبه ذلك مما هو من مقتضيات علم أصول الفقه. فهذا النوع مما دلت عليه النصوص بنوع من أنواع الدلالات المعروفة في أصول الفقه، فلا يقال عنه إنه مسكوت عنه، لأن الشريعة جاءت ببيان الأحكام من أدلتها من الكتاب والسنة بأنواع الدلالات. ولهذا العلماء أدخلوا أشياء حدثت في عمومات النصوص ففهموا منها الحكم، أو في الإطلاق، أو في المفهوم وأشبه ذلك. وإذا أردنا أن نصد الأمثلة فهي كثيرة، يضيق المقام عنها، تراجعونها في المطولات. اكتب عندك أمثلة لدخول الحكم في عموم النص. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يدخل في هذه الآية كل رجل ظاهر من امرأته، يدخل في هذه الآية كل رجل ظاهر من امرأته. قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يدخل فيها كل من حرم على نفسه شيئا حلالا، والمراد بالتحريم هنا تحريم الانتفاع لا تحريم الاعتقاد. كل من حرم على نفسه شيئا حلال، والمراد بالتحريم هنا تحريم الانتفاع لا تحريم الاعتقاد. مدنا إخوان لا لا مدنا العنوان إيه كان العنوان إيه أمثلة إيه أمثلة لدخول إيه أمثلة لدخول الحكم في عموم النص خدنا يا أيها النبي اكتب عندك ومنه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يدخل فيها كل من حكم بغير شرع الله ولو بين الصبيان في الخطوط يدخل فيها كل من حكم بغير شرع الله ولو بين الصبيان في الخطوط على تفصيل كل من حكم بغير شرع الله ولو بين الصبيان في الخطوط على تفصيل والقاعدة العامة هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب النوع الثاني أشياء مسكوت عنها لكن داخل ضمن الأقيسة فيمكن أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه وقد ذهب جمهور علماء الأمة إلى القول بالقياس إذا كانت العلة واضحة واجتمعت فيها الشروط أو كان منصوصا عليها فإذا كان القياس صحيحا فإن المسألة لا تعد مسكوتا عنه اكتب عندك وأركان القياس هي وأركان القياس هي الأصل وهو ما يسمى بالمقيس عليه وهو ما يسمى بالمقيس عليه ويشترط فيه أن يكون حكمه ثبت بنص ويشترط فيه أن يكون حكمه ثبت بنص ثبت بنص الركن الثاني الفرع الفرع وهو ما يسمى بالمقيس الركن الثالث العلة وهو الوصف الذي من أجله حكم على المقيس عليه بالحكم وهو الوصف الذي من أجله حكم على المقيس عليه بالحكم نعم. ويجب أن تكون العلة واضحة في الفرع التحقيق اللي هو المقيس كما كانت واضحة في المقيس عليه ويجب أن تكون العلة واضحة في المقيس كما كانت واضحة في المقيس عليه فإذا تحققت الأركان فالقياس صحيح مثال ذلك قياس المخدرات على الخمر قياس المخدرات على الخمر فيثبت تحريمها لوجود العلة بينهما المشترك، فيجب تحريمها لوجود العلة المشتركة بينهم. النوع الثالث أن تكون المسألة مسكوتا عنها، بمعنى أنه لا يظهر إدخالها ضمن دليل، فكانت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينص على حكمها ولم تدخل ضمن دليل عام فسكت عنها، فهذا يدل على أنها على الإباحة، لأن الإجابة أو التحريم نقل عن الأصل، فالأصل ألا تكليف، ثم جاء التكليف بنقل أشياء عن الأصل، فلا بد للوجوب من دليل ولا بد للتحريم من دليل، فما سكت عنه فلا نعلم له دليلا من النصوص من الكتاب والسنة، ولا يدخل في العمومات، وليس له قياس، فهذا يدل على أنه ليس بواجب ولا يجوز البحث عنه. ولهذا لما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب عنده، وهو الأقرع ابن حابس، وهو الأقرع ابن حابس، ولهذا لما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج وقال أفي كل عام يا رسول الله، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن هذه مسألة مسكوت عنها، ثم وجه الخطاب للسائل بأن لا يبحث عنها، فسكت عن وجوب الحج هل يتكرر أم لا يتكرر، والأصل أنه يحصل الامتثال بفعله مرة واحدة. اكتب عندك، ووجه ذلك أن الأمر يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار، ووجه ذلك أن الأمر يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار، فمن فعله مرة فقد امتثل للأمر،
الأمر يدل على الوجوب والفورية
ولا يقتضي التكرار، فمن فعله مرة فقد امتثل الأمر، أما التكرار يؤخذ من دليل آخر، أما التكرار يؤخذ من دليل آخر. اكتب عندك، ووجه النهي عن كثرة الأسئلة في هذا الحديث أن الرجل بلغه من العلم ما يمكن العمل به، أن الرجل بلغه من العلم ما يمكن العمل به، فلما سأل بعد إمكانية العمل كان مذموما، فلما سأل بعد إمكانية العمل كان مذموما. يبقى بناء على ذلك يا أخوان، وسكت عن أشياء، ما المراد بالمسكوت؟ أشياء معينة لا تدخل في أي نوع من أنواع دلالة النصوص، لا بالإيماء ولا بالإشارة ولا بالمفهوم ولا بالمنطوق ولا بأي نوع من أنواع الدلالات. النوع الثاني لا تدخل أيضا في أي نوع من أنواع الأقيسة، فإن لم تدخل في النصوص بالوجه الأول ولا في الأقيسة بضوابطها، فهذه الأشياء مسكوت عنها، لا يحل لنا أن نسأل، وهي على الإباحة الأصلية. ودي قيود مهمة جدا، لأن البعض يبدأ يتوسع ويقول مسكوت عنه، أين الدليل على حرمة مثلا نوع من أنواع الخمور، أو أين الدليل على حرمة كذا، ويبدأ يأتي بأشياء ما ورد بها النص. طب ما هي دخلت في النصوص بأنواع الدلالات، واخد بالك، أو دخلت في الحكم أو شملها الحكم بوجوب القياس أو عن طريق القياس، فهذه أشياء كلها تدخل في النصوص. أما إن لم تدخل بأي وجه من الوجوه، يبقى هذا المسكوت إيه؟ المسكوت عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ضروني ما تركته، أي إذا تركت البيان فاسكتوا عن ذلك. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقد قال صلى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فهذا النوع مما سكت عنه لا يسوغ لنا أن نبحث ونتكلف الدليل عليه، ونلحظ أحيانا من بعض الأدلة التي يقيمها بعض أهل العلم أن فيها تكلفا للاستدلال على الحكم في المسألة، فإذا كان الدليل يدخل فيها بوضوح فإنها تبقى على الأصل وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. الحديث التاسع بعد المئة الأولى تحريم الاختلاف والتفرق. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، هذا عام في كل منهي عنه، والمنهي عنه قسمان، منهي عنه للتحريم فهذا يجب فيه الاجتناب، الثاني منهي عنه للكراهة فهذا يستحب فيه الاجتناب. اكتب عندك، فالذي نهي عنه الأصل أنه محرم، فالذي نهي عنه الأصل أنه محرم، فمن أخرجه عن أصله يلزمه الدليل، فمن أخرجه عن أصله فيلزمه الدليل. نرجع للكتاب، وهذا كقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فنحن مأمورون بالانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فإن كان محرما فالأمر بالانتهاء عنه أمر إيجاب، وإن كان مكروها فالأمر بالانتهاء عنه أمر استحباب. إذا تقرر هذا فالمنهي عنه خلاف الأصل، لأن الأصل في الشريعة ليس هو النهي، إنما الأصل فيها الأمر، والمنهيات بالنسبة للأوامر قليلة، وما نهي عنه لأجل أنه خلاف الأصل لم يجعل الله عز وجل النفوس محتاجة إليه في حياتها، بل هي مستغنية عن ما نهي عنه. فإذا نظرت إلى باب الأطعمة فإنما أهل به لغير الله لا حدث إليه، والميتة لا حدث إليها، والأشربة المسكرة ليس المرء محتاجا إليها، والألبسة المحرمة ليس المرء محتاجا إليها، وإنما في الحلال كثير وغني عن هذه المحرمات، فتكون هذه المحرمات في كل باب كالاستثناء من ذلك الباب، فالمحرمات من الأشربة استثناء من الكثرة المباحة في باب الأشربة، والمحرمات من الأطعمة استثناء من الكثرة المباحة في باب الأطعمة، وهكذا في باب الألبسة والبيوعات والعقود وأشبه ذلك. وهذا من لطف الله بالعباد، فإنه عز وجل ما جعل شيئا منهيا عنه في إقامة الحياة، بل كل المنهيات عنها إنما ابتلى الله العباد بها وما أمر به، فإنه خير سواء فعله المرء رغبة في الأجر والإخلاص أو فعله لغير مرضاة الله، وهذا التفصيل يذكره العلماء عند قول الله تعالى لخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه المأمورات فيها خير ولو فعلها بغير نية صالحة، لأنها متعدية النفع والأثر، فإذا فعلها بنية صالحة فإنه يؤجر مع بقاء الخير، وإن فعلها بغير نية فإنه لا يؤجر مع بقاء خيرية هذه الأفعال، ولهذا وصفها الله عز وجل بالخيرية بعد ذلك، وقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا بخلاف المحرمات، فما حرم ونهي عنه فإنه يجب اجتنابه، فلا خير فيه البتة من حيث تعد الخير أو المصلحة، وقد يكون فيه منفعة دنيوية لكنها مقابلة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ففيهما نفع باعتبار معين لكن باعتبار الضرر ففيها إثم كبير، وهذا بخلاف الأوامر التي فيها خير. إذا تقرر هذا فنقول قوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه عام في كل منهي، وجواب الشرط فاجتنبوه، والأصل فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم التحريم إذا كان في أمور العبادات أو الكراهة في إنما إذا كان في أمور الأدب، فإذا جاء النهي في أمر من العبادات فهو للتحريم لأن الأصل في العبادات التوقيت، وإذا جاء النهي في أدب من الأدب فالأصل فيه أنه للكراهة، لهذا أجمع العلماء على أن النهي الوارد في بعض الأدب إن أنه للاستحباب في الأوامر وللكراهة في النواهي، ومنه أخذ طائفة من أهل العلم أن النهي في الأداب للكراهة فالأصل فيه الكراهة إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه للتحريم. مثلا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، فهذا النهي متصل بالعبادة، وهل هو عبادة أو هو أدب بشرط من شروط من شرائط العبادة وهو اللباس؟ الجواب هو أدب، ولهذا عامة أهل العلم إلا عدد قليل ذهب إلى أن النهي هنا الكراهة، فلو صلى وهو كف ثوبه أو هو عاق شعره فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، ولو كان النهي للتحريم لصلت الصلاة فاسدة كنظائره. ومن الأوامر أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فعامة أهل العلم على أن الأكل باليمين مستحب والأكل بالشمال مكروه، وهناك من قال بالتحريم، وفي كل المسائل هذا خلاف بتعارض الأصول فيما بين أهل العلم، لكن قال الجمهور كل بيمينك هذا أدب، فلما كان أدبا صار الأصل فيه أنه للاستحباب، وكل بيمينك الأصل فيه أنه للاستحباب. ولهذا طرى في كثير من كتب أهل العلم أن يقول النهي للكراهة لأنه من الأداب والأمر للاستحباب لأنه من الأداب، فيجعلون من الصواري في كون الشيء من الأداب، وهذا مهم. قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، ولم يقيده بالاستطاعة، انتبهوا، بل أوجب الاجتناب بلا قيد، لأن الانتهاء عن المنهيات ليس فيه تحميل فوق الطاقة، بل المنهيات لا حاجة للعبد بها فلا تقوم حياته بها، بل إذا استغنى عنها تقوم حياته فهو ليس محتاجا ولا مضطرا إليها، وأما إذا احتاج لبعض المنهيات فهنا الحاجة يكون لها ترخيص بحسبهم. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر كثيرة ليست مثل المنهيات، ومنها ما قد لا يستطيعه العبد، ولهذا استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة لا واجب مع العكس، اكتب جنبها ولا محرم مع ضرورة، لبقية القاعدة. فالمرء إذا عجز عن الشيء فلا يجب عليه، كما جاء في حديث عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فهنا تأتي الاستطاعة، وقد قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر الأدلة تدل على تعليق الوجوب بالقدرة والاستطاعة. واختلف العلماء في مسألة يطول الكلام عليها، وهي هل منزلة النهي أعظم أم منزلة الأمر، أي هل الانتهاء عن المنهيات أفضل أم فعل الأوامر والإتيان بها أفضل؟ تنازع العلماء على هذا قولين، الأول أن الانتهاء عن المنهيات أفضل من فعل المأمور، واستدلوا عليه بأدلة من هذا الحديث، لأنه أمر بالانتهاء مطلقا، وقالوا الانتهاء فيه كلفة لأنها أشياء تتعلق بشهوة المرء، قال عز وجل قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالانتهاء عن المنهيات أفضل. الثاني أن امتثال الأمر أفضل وأعظم منزلة، قاله جماعة من أهل العلم، واستدلوا عليه بأدلة منها أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فلم يزول إبليس ولم يمتثل الأمر فخسر الدنيا والآخرة فصار ملعونا إلى يوم يبعثون ثم هو في النار أبد الآبدين، وهذا لعظم الأمر، قالوا وآدم أكل من الشجرة التي نهي عنها فغفر له بذلك، فإبليس أمر بالأمر فلم يمتثل فخسر، وآدم عليه السلام فعل المنهي عنه ثم عقبته توبته. وهذا القول الثاني هو الأرجح والأظهر في أن فعل الأوامر أعظم درجة، وأما ارتكاب المنهيات فإنه على رجاء الغفران أما التفريط في الأوامر كالتفريط في الواجبات الشرعية والفرائض والأركان ونحو ذلك فهذا أعظم وأعظم مما نهى الله عز وجل عنه، مع ارتباط عظيم بين هذا وهذا، وهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمر، وأن توجيه العباد لفعل المأمور به أعظم من توجيه ترك المنهي عنه. فكثير من الدعاة والوعاظ على غير ذلك تجدهم يعظمون جانب النهي عنه في نفوس الناس وينهونهم عنه ويفصلون في ذلك، ولا يفصلون لهم في المأمورات ولا يحضونهم عليه، وهذا ليس بجيد، بل يؤمر الناس بما أمرهم الله عز وجل به وحضهم عليه على ذلك أول، وحضهم على ذلك أولى وأرفع درجة مع وجوب كل من الأمرين في البيان على الكفاية. قال: فإنما هلك من كان الذين قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. هذا لأن السؤال عن أشياء لم تحرم لزيادة معرفة أو لتنطع أو ما أشبه ذلك هذا محرم، فما أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم نأتي منه ما استطعنا. وفي وقت التشريع، وقت نزول الوحي، نهي الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما سكت عنه الشارع، لأنه ربما حرم عليهم بسبب المسألة. وقد جاء في الحديث الذي قبلهم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء غير نسيان فرحمة لكم فلا تسألوا عنه. وسبق أيضا قالوا إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فكثرة المسائل لا تجوز، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يقلون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مسائلهم على قلتها كلها في القرآن، وكانوا يفرحون بالرجل يأتي من البادية ليسأل ويستفيد، وهذا من الأدب المهم الذي يلتزم به. فإن كثرة المسائل ليست دل على فقه في الدين ولا على ورع ولا على طلب علم، وإنما ينبغي على طالب الحق وصاحب الدين والخير أن يقل من المسائل ما استطاع. وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنه. فالسؤال عن أشياء لم يأتي فيها تنزيل ليس من فعل أهل الاتباع، بل يسأل عما جاء فيه التنزيل، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فدل على أن السؤال إذا كان متعلقا بفهم القرآن ويتبعه فهم السنة فهذا لا بأس به، أما أن يكثر المسائل في أمور ليس وراءها طائل فهذا مما ينبغي تركه اجتنابه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معناه: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم. يلاحظ هذا: فالذين يكثرون السؤال يكثر عندهم الخلاف، ولو أخذ بما عليه العمل وما تعلموه وعملوا به وازدادوا علما بفقه الكتاب والسنة لحصلوا خيرا عظيما، أما كثرة الأسئلة تؤدي إلى كثرة الخلاف. لهذا ما سكت عنه ينبغي أن يظل مسكوتا عنه، ولا يحرك إلا فيما كان فيه نص أو تتعلق به مصلحة عظيمة للمسلمين، لأنه ربما لو حرك بالسؤال لاختلف الناس ورفعت ووقعت مصيبة الاختلاف والافتراق، وهذا ظاهر في بعض الأحوال والوقائع في التاريخ القديم والحديث. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.